السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تم التعليق على سورة نوح، وسنشرع في التعليق والتفسير لسورة الجن. انتهينا تعليق سورة نوح. لا بالنسبة للتعليق، بالتعليق وصلنا في نوح. لا نتكلم على تعليقي أنا، انتهى، قلنا انتهينا من نوح الله يهديكم. أما بالنسبة للتفسير فبقي، اقرأ التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل على محمد.
قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بأنه إذا مسه الشر جزوعا فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع في الضراء ويمنع في السراء إلا المصلين الموصوفين بتلك الأوصاف، فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. والذين في أموالهم حق معلوم من زكاة وصدقة للسائل الذي يتعرض للسؤال، والمحروم وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه، والذين يصدقون بيوم الدين.
نعم. طيب، من آثار الجزع كيف أعرف أن فلان جزع؟ من آثاره أنه لم يصبر، ومعنى ذلك حينئذ أنه ينقطع عما هو بصدده. يقال فلان نبئ أن ولده توفي، وينه طيب الآن؟ يقول والله ما صار يداوم. العادة كل يوم يداوم يروح العمل يختشف لأهله، توفي ولده قاعد في البيت يبكي ويظهر قهره وتأسفه، فانقطع جزع الحبل. إذا انقطع فهو ينقطع عما هو بصدده، يقول إذن جزع، لو ما جزع تجدك يفعل الشيء الذي كان يفعلها من قبل، يذهب إلى عمله، يستقبل الناس على وجه طيب، وإن كان يظهر على آلام الحزن هذا لا نعلم. النبي بكى على فراق ولد إبراهيم، لكن نعرف أن فلان جزع فقط وظيفته مثلا، مات ولده، شخص أهان إهانة بالغة أمام الناس، فإذا فننظر، فإذا رأيناه انقطع عما هو اعتاد أن يفعله، لا زال يأتي صلاة الجماعة، لا زال يذهب عمله، لا زال يدبر أمر أسرته، اذهب يا فلان اشتري عيش، وأنت يا فلان افعل كذا وكذا، وأنت يا فلان صلح الغسالة، مباشر أعماله اليومية. فهذا حينئذ يقال لم يجزع. إذن من أثار الجزع الانقطاع عن العمل الذي اعتاده، هذا جزع. فحينئذ من صادف رجل مثل هذا يصبره ويذكر له أن انقطاعك هذا لا يرجع المصيبة ويرفعها عما كانت عليه، ما لك إلا تسلم وتؤمن أن هذا الذي أصابك هو بقدر الله، جزعك هذا لن يرجع لك ابنك الذي توفي، ولن يرجع لك وظيفتك، لكن اسعى في بذل الأسباب اللي ترفع عنك هذا الأمر، اسعى في الأسباب إن كان ممكن. أما الوفاة لا يمكن إحياء الموتى، كان يمكن إحياء الموتى بإذن الله في زمن عيسى، يأتي أهل الميت لعيسى يحيينا عيسى بإذن الله، فيتكلم بكلمات أو بدعاء أو يضرب عليه أو غير ذلك، فيقوم الميت ويرجع إلى أهله، هذا في زمن عيسى بإذن الله أيضا. أما زمننا ما في إحياء موتى، ما في، إذا مات الميت إلا يبعث يوم القيامة يسأل الله عن أعماله في الدنيا، يحشر سبحانه. أما الجزع والقطاع عن العمل فلا يفيد العبد شيء. مر إبراهيم النخعي على رجل يبدو أنه جزع، فقال له يعني أثار الحزن والكآبة واليأس، قال له يا فلان علام الحزن هذا والجزع يعني، أيجري شيء في الكون لا يريده الله أن يكون وهو الحي القيوم؟ فقال لا. أول ما قال كلمة لا واستحضر هذا ارتفع عنه الحزن، ما يجري شيء إلا يريده الله، والله حكيم عليم، دع الأمر، هذا يريد الله، هل أراد عدوك ولا حبيبك؟ ما في أحب إلى قلوبه من مثل الله، خلق عينينا له فضل علينا عظيم، والله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما جاءت المصيبة من طرف من تحب وتعرف أنه حكيم عليم، ليش هذا الجزع كله والتسخط على أخداره، وتعرف أنه عليه ما يقدر شيء إلا له مصلحة حتى لو غابت عنك، فليش الجزع هذا؟ وكل ما يجلسنا أحد أنا حصل لي كذا وأنا كذا، ويجزع وينزل مصيبته بالناس، فلا ترفع له إلا إذا رفعها برب الناس. شوف أيوب جاءه مرض أقعده 18 سنة تقريبا، وبعدين مو بأي مرض، مرض من النوع اللي يقعد في الفراش، هذا من أصعب الأشياء على القلب، أن الرجل يحبس، غريزة في الرجل يخرج يعمل، فإذا حبس في البيت وعلى فراش ولا يستطيع الحراك ولا تدبير أموره يكون ذلك غاية المشقة على قلب الرجل جدا جدا، حتى قد يهذون يشوفون بعد سنتين يمرضون مرض نفسية، يمكن إذا ما عندهم إيمان وذكر لله، واحد يقرأ عليهم كتاب في العلم التفسير من كثير يسمع العلم يتعب ويحتاج للدواء نفسيا، هو على السرير سرير المرض. أيوب ما جزع، لا والله ما جزع، وأكل البلاء بدنه كله كما جاء في مسند أبي يعلى من حديث أنس، مكث في، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 أو 18 سنة. وش الذي مكث فيه؟ ما هو بروماتيزم في المفاصل وشوية ألم شوي، أكل البلاء بدنه. قال ابن كثير في النهاية حتى لم يبق من بدنه شيء إلا تآكل أو اهترى، إلا لسانه وقلبه يذكر بهما الله. تغيرت عينه، تغير ملامح وجهه، جسمه ضعف كله تغير، بقي لسانه وقلبه ما يتسخط به، يقول ليش هذا الوضع يا رب أمثني أحسن. سكوت صبر، حتى صار العامة سبحان الله مع ما بيننا بين أيوب قد يكون 4000 سنة أو 5000 سنة أو أكثر، الله أعلم، إلى الآن مشتهر أيوب عند العامة يقولون صبر أيوب إلى الآن سبحان الله، رفع الله ذكره وجعله نموذج للصبر عليه السلام. الإشكال أن جيرانه تأذوا من الرائحة قيل، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فطلبوا بشدة أن يخرج من البيت لأنه الرائحة تصل لهم، رائحة الجسم والعفونة المرض، فأخرجوه إلى أطراف البلد يمرض هناك بعيد. وزوجته فقط هي اللي قامت عليه، الله يجزاها خير في الجنة، بارك الله، قد بارك الله في هذه الزوجة التي ما تركت زوجها وقت المرض. بعض النساء يعني عندهن نكران جميل، أول ما ترى زوجها لم يجه شيء تغير عليه، نسأل الله العافية. هذه المرأة بقيت ترعى هذا الزوج وهو مريض مرض شديد، ويصعب مرافقته، تصعب جدا مرافقة المريض اللي يطلب كل شيء، يطلبه طعام وقضاء الحاجة وكل شيء. ولم يبق مع أيوب عليه السلام يعوده ويرجع ويزوره إلا رجلان فقط. هكذا ترى كما قال ابن عباس عامة تعارف الناس المصالح، ما يعرفوا لله، يحب ما يحبه لله، يبي مصلحة منه، ما شاف عنده مصلحة تركها. فترك الناس أكثرهم أيوب، ما شاف مصلحة، مريض في البيت وما يعطيهم فلوس ولا يعني يعاونهم في شيء، في البيت مريض، فهجروا كلهم إلا رجلان، مثل ما جاء في مسند أبي يعلى وحسن الألباني، فتركه الناس إلا رجلان وامرأته، 3 أشخاص. في يوم من الأيام فوق هذا البلاء يسمع أيوب من الكلام ما يؤذي النفس، يعني ما إيش بقيله غير الأذن، يجي له إنسان يسمعه كلام طيب هو في المرض هذا، الموت راح لكل حي ولو طال العمر، لو طال أسأل الله يطيل عمرك، وبعد ما ينتقل الإنسان حياة سيد حياة كريمة بصبره، ها يحتاج الأذن، وإذا به حتى يدخل أذنه ما يؤذيه عليه السلام ويصبر. حيث أن أحد الرجلين تكلم بكلام مؤلم يعني فوق المرض هذا الشديد، النبي يقول بشروا مهما كان، بشروا ولا تنفروا. فما جاء كلم أو نقل إلى أيوب كلام طيب، نقل له مقال سيء. فأنا أنصحك يا أخي وأنصح نفسي أيضا، إذا تكلم أحد عليك بكلام سيء أو على فلان، لا تأذي فلان تنقل الكلام السيء، يقول عليك أنك غبي، يقول عليك كذا، ما يصلح هذا، تؤلمه حتى لو أن قصدك طيب، إلا أن تكون مثل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مثلا معلم في حلقة أو ولي أمر فيخشى من فلان يدس السم في العسل ويحذر منه، هذا طيب، مثل ما حذر النبي بما قالت لا يخرجن من أعز منا هذا، فبلغوا النبي فكان في مصلحة، عرفوا منهم المنافقين وإلى آخره. فقال أرأيت عبد الله هذا أيوب إنه لم يصل إلى هذا أو لم يصل إليه هذا أو لم يمكث في البلاء هذه المدة الطويلة إلا أنه أذنب ذنب، فالله عز وجل عاقبه بهذا، أقعد في المرض 18 سنة في هذا المرض الشديد يعني. فالرجل ما صبر، بلغ أيوب قال وعلى حسن نية يبدو بلغ أيوب يبي يسمع منه جواب. قال أيوب هذا الرجل يقول عنك أنك ما مكثت في هذا البلاء إلا بذنب أصبته مع ربك، يعني فعاقبك بهذا أن أقعدك في سرير المرض أو في فراش المرض هذه مدة طويلة ومرض شديد. فأيوب عليه السلام أيضا صبر، وما سبه والله وما قال هذا رجل كذا ورجل سوء كيف يقول هذا، تواضع غاية التواضع، قال ما أدري ما تقوله، وما زكى نفسه قال أبدا أنا ما أذنبت مع الله، تواضع وقال كلمة ما أدري ما تقوله، ولا يذكر شيء يعني أنه فعله ألم بمنكر كذب اغتاب فعل منكر، لا يذكر. قال أذكر أني حتى أمر بالرجلين يذكران الله، يقول أحد من الآخر والله لا أفعل كذا فأكفر عنهما، عن الذاكر لله بالحلف الذي حنث فيه. وهكذا صبر على أذى السمع أذى البدن وهو صامد يذكر الله محسن الظن في ربه أنه بيجي الفرج، محسن الظن ما يأس، لأنه لو يأس لنقل الله عنه هذا كما ذكر عن ذنون أنه فعل كذا فعل به كذا سبحانه، لكن ما ذكر أنه يأس اليأس من الذنوب. فحتى لما جاء يدعو ربه بكل أدب ولطف متناهي قال ربي آخر المطاف بعد السنين هذه، ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقط فكشفنا ما به من ضر، وفيه المريض وهو في فراش صارع الموت إذا دعا ممكن يجيبه الله ويقوم كأنه ما كان فيه مرض، بكلمة كن من الله انتهي كل شيء، كل المرض ينتهي، كلمة واحدة قالها استجاب الله له في وقت استجابة وإذا به يشفى. ثم جرت عادة الله أنه يفعل أسباب، لو شاء الله لا قال لمريم اقتربي من النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، قال هزي ليوري الله عباده اتخاذ السبب هزي. فالرب سبحانه وتعالى أمره أن يداوى، كان ممكن أن يأتي العلاج هكذا من غير أي دواء آخر، لكن يعلم العباد اتخاذ الأسباب من الدواء وغيرها، فقرب له الدواء ودله عليه سبحانه أن يتعاطاه، كان ممكن يشفيه من غير دواء سبحانه، لكن كما سأل أعراب النبي فقال نتداوى يا رسول الله، قال تداوى ما أنزل الله من داء إلا له دواء. فكانت امرأة كما نصت الرواية تأخذ به إلى الخلاء يقضي حاجة، يتحامل عليها ويصل إلى الخلاء فيقضي حاجته ويبتعد قدر ما يستطيع ويتحامل ويرجع لها. فذاك الوقت اللي اختلى فيها وابتعدت عنه امرأته أوحى الله إليه ربه بالعلاج، انظر ذاك الزمن هو أفضل الناس نبي ويبتلى بهذا وما منع على الله، يا رب أنا نبي كيف تفعل بي بكذا يا الله، البعض كذا يكون فيه صلاح ويمنع ربه، طيب أنا إيش سويت يا ربي أنا إيش سويت، كلك ذنوب أنت، يقول أنا إيش سويت سويت حتى وعاقب كذا سويت، لا إله إلا الله، والله ما تلفظ بهذا ولا بشطره ولا بشيء من البتة حتى أنزل الله دواءه بعد دعائه. فدله الله على مغتسل شائب بارد وشراب وأمره أن يركض ويحرك رجله فيه ففعل، فسبحان الله رفع عنه البلاء بغته كأن لم يكن فيه، والدليل على أنه كأن لم يكن فيه ولحظة في لحظة، أن فترة مقبل أو إقباله على زوجته بعد قضاء الحاجة يسير كلها ثواني دقائق. فرجع إلى امرأته فلم تعرفه، ما عرفت زوجته حتى سألته، فقالت له: أرأيت عبد الله أيوب زوجي؟ فإني ما رأيت أحد اليوم أشبه به منك، تشبه مرة يا زوجي أيوب، أنت تشبهه. ما عرفت أنه تعرف المرض كيف يفعل بالوجه، صح، يشد وجهه، شد بدنه قوي، مشيته تختلف عن أول وهو مريض هزيل، حتى التبس أمره أو صفته على امرأة اللي عايشة ما يعشرها، التبس أمره عليه. قال: أنا يعني زوجك أيوب، أنا أيوب. ففرحت فرحا أشك شديدا أن عافاه الله من البلاء. وهذا فيه أنه مهما طول على الإنسان الغم والبلاء لا بد من فرج. قال الله تعالى: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. قالوا فسرون لن يغلب إيش عسر يسرين، نكر اليسر، يسر يسر فنكره، أما العسر فعرفه فهو واحد. ولذلك قال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال البعض: هذه بشارة، أن ما يتكلم الشيء على امرئ، على رجل فاشتد عليه إلا سيفرج عنه، لأنه سنة كونية، يجعل الله بعد عسر يسر. لكن ينبغي أن يقوم العبد بأسباب ذلك من التقوى والدعاء، ولا يترك الأمر كذا، تقوى دعاء، وعينوا الله على السبب، الشفاء رزق وهو بيد الله، هل يطلب الرزق من الله؟ لا يطلب من خلقه إلا بقدر ما يستطيعون، مع التوكل على الحي القيوم سبحانه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه بشارة لكل من بقي في المرض مدة طويلة، بشارة عظيمة، بشر الله بها من ابتلي بمرض أو فقر أو شدة العيش أو ديون شديدة، مع الإلحاح الطالبين بها وعدم تقديرهم لحال الشخص وتهديده وغير ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكفي كلمة صلوات من ربه، والله يراه صابر ويقول: إن الله لي راجعون، إن لله لي راجعون. ولو لم يرى أثر تلك الصلوات فلابد أن يؤمن بها. الرحمات تنزل من عند رب، من والبركات من عند رجل رب الأرض والسماوات على هذا العبد، ملكا كان أو وضيعا، ملكا أو وزير أو وضيع فقير، لم يفرق الله في إنزال رحمته وصلواته والحكم عليه بالهداية، لأنه صبر ولم يجزع، والله علم من قلبي أنه صبر. من دلائل ذلك لم يذكر في مجلس زوجته تسخط، ليش أنا كذا يا رب؟ ما سمع منه أحد تسخط، بل ما سمعه الله أصلا، لا في مجلس خاص في خلوة ولا عام، يتسخط ويجزع وينقطع عن العمل المعتاد بسبب مصيبته. إذن هذا حال الإنسان في الغالب، يعني إنه هلوع، سبحان الله، إن الإنسان خلق هلوع، كما أنه فيه صفات معجون فيها، مثل أنه عجول، خلق الإنسان من عجل تجده عجول، سبحان الله. فكون الرب يذكر لك هذه الطبائع فيك، انك يا انسان كذا، ايش معناها؟ تتخذ الحذر، يجي واحد يقول لك فلان كذا كذا، تتخذ قرار سريع فيه من سب من كذا، من قرار سريع. تذكر لك مخلوق من عجل، نبهك الرب على خلقته وهو أعلم بك، سوي تعب اصبر ثبت تعب، لأنك مخلوق من عجل، فلا تجاوب مع هذا الطبيعة يعني، اصبر واتئد وثبت من الأمور قبل أن تعجل. وكذلك جاءت مصيبة وتذكر أنك مخلوق هلوع، أغلب الناس يعني على أنه إذا مسه الشر جزوع ينقطع العمل، فاصبر وكابد ولا تنقطع العمل، استمر على ما أنت تصدده، وعرف أن هذا قدر جاءك من ربك. نعم، وإذا جاءك خير لا تكون منوع، اعطي، أصابتك مصيبة ولم تصبك فإنك تعمل لله لا لأجل خلقه. نعم، اقرأ.
والذين يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بما أخبر الله به وأخبرت به رسله من الجزاء والبعث، ويتيقنون ذلك فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي هو العذاب الذي يخشى ويحذر.
إذن ينبغي أن يكون هذا في نفسك، لا تأمن عذاب الله. لما يقول لك عذاب الله غير مأمون، أي اعتقد عبادي هذا، فلا تأمن مكره ولا عذابه، اعتقدوا أنفسكم أنه غير مأمون وأنه ليس أحد مستثنى. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني استثناء يهود لأنفسهم، استثنوا أنفسهم، مش قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ردا عليهم في مثل هذه الأشياء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لما يعذبكم بذنوبكم، أي فلا تعتقد الخصوصية عند الله. كذا أمر الناس، الشيطان دائما يوحي لك الخصوصية، مش يبغى منك الشيطان بالإحاء دائما الخصوصية، أنت رجل ترى كذا ويحبك الله ويعاملك معاملة خاصة، شوف إيش فعلك في كذا وكذا، ويعدد لك حتى يخليك مثل اليهود، نتبعون سنة من كان قبلكم. اليهود كانوا يعتقدون لهم مزية عند الله من غير دليل. فكذلك الشيطان يجعلك تتبع سنة من كان قبلك من اليهود في هذه الخصلة، أنك رجل عندك ميزة عند ربك. ليش؟ يدخل في قلبك العجب، تترك العمل، أنا مهما سويت الله يريد بخير كل يوم خلاص، فهي مهما سويت إن شاء الله أمور طيبة، أن الله يريد بي ويريد بي. شوف في فرق بين العجب وحسن الظن بالله والأمن من مكره. إذا ما الفرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكره؟ في فرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكره. إنسان يقول أرجو من الله أنه يرحمني ولن يعذبني، ويقول والله جزاك الله خير حسن الظن بربك، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي، في رواية فليظن بي ما شاء، ظن به خير يأتيك خير، يجيك أمر في نفسك آخر يقول طيب هذا أمن من مكره. انتبه الآن، حسن الظن بالله يقوم في النفس حال قيام العبد بأمر الله، فيقوم بأمره من صلاة وإيتاء زكاة وترك منكرات وإيش، ويقول الله لا يضيع أجر العاملين، الله لن يضيعني، الله إلى آخره. هذا حسن الظن بالله لأنه صدقه فيما أخبر أنه لن يضيع أجر العاملين وأنه سينصره، وأنه هذا حسن الظن بالله. أما الآمن من مكره فليس محسن الظن به أبدا، فإنه صار عنده غلو في حسن الظن على أحسن أحواله، حيث أنه تارك لأمره وراجي ربه، فهذا آمن من مكة مع إقامة الذنوب، يقول لن يعذبني على الغيب، أنا لي منزل عنده. وهنا نهى الله عن هذا فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله للقوم خاسرون. فنهى الله عن الأمن من مكره، وهي قرى تظهر المعاصي والفجور ثم تأمن مكر الرب سبحانه وتعالى وشديد العقاب. نعم.
والذين هم لفروجهم حافظون فلا يطؤون بها وطئا محرما من زنا أو لواط أو وطئ في دبر أو حيض ونحو ذلك، ويحفظونها أيضا من النظر إليها ومسها مما لا يجوز له ذلك، ويتركون أيضا وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي سرياتهم، فإنهم غير ملومين في وطئهن في المحل الذي هو محل الحرث، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون أي المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله.
إذن ما هي وسائل الوقاع المحرم؟ لابد تستحضرها وتعرف حكمها حتى لا تقع في المحذور. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمن ذلك النظر في الصور المحرمة، سواء كاليوم مقاطع اللي يسمى يوتيوب تظهر عورات النساء، وبالنسبة للمرأة أن تنظر في الرجال نظر شهوة وتقلب النظر في هذه الهواتف. الرجل المرأة كلهم مخاطبين بقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. العين تزني وزناها النظر. الثاني التجاوب مع ما يحدث الشيطان من محبة الوقاع بالأجنبية، يتوقف لا تستمر، تبدأ من فكرة تنتقل إلى هم تنتقل إلى عمل. استعيد إذا جاء طائف ويقول له: ما أجمل الوقاع هذا مع هذه المرأة، إنها تريدك، إنها لا، يستجيب لهذه الوسوسة، ينتهي فورا. يدل على ذلك وأن النفس غير الرجل مؤاخذ بها، ولكنه غير مأمور أيضا أن يدعها تفلت منه ولا يمسك بزمامها وينصرف عن ما يرديه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم يقول: من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا، ليوقعه في الكفر. قال: فلينتهي. فدل أن الوساوس السيئة ينبغي أن ينتهي منها، لا يتجاوب معها، يعني تصبح مع ذلك أشهر أي مجرم. الآن آخر جريمة حصلت هذا العمودي الذي قتلوه وأخذوا 11 مليون منه، لو سألت المجرم هذا الخبيث الذي ترصد لهذه الجريمة لا شك بدأت فكرة، يقول: هذا رجل مثلا أعرفه، إذا كان قريب منه مثلا ضارب مع موعد وغدر به في البيت، فيحدث نفسه أنه ما يحب حط فلوسه في البنوك، يعرف أنه هو يتكلم معاه في التلفون دي. ما يحط فلوسه في البنوك لأنها تشتغل، يقول ليه يكسب البنوك ويكسبوا الربا، ما يحط فلوسه في البيت، يحط خزنة كبيرة ويحطها في البيت، يأخذون الفلوس الكثيرة ويستاجرون بالربا. فرضا كل رجل في خير وضع 11 مليون دولار مثلا، ما يساوي 40 مليون سعودي أو نحو ذلك. بدأت فكرة، إذن أنا أزوره وأنا أتظاهر بإني معه موعد معك يا فلان إذا تبدأ كل الجرائم بفكرة، ثم شوي هم، ثم شوي تنفيذ. فعليه أن يستبعد الفكر السيئة أول بأول اقتداء بحديث هل ينتهي، ولا يقول إن الله حدثت إن الله إيش عفى لأمتي ما حدث بنفسها، ويسترسل وراء هذا الكلام النبوي العام كلام هذا مقيد، ينبغي الفقه كما قال فقهاء لا يفقه الباب حتى تجمع فيه ما فيه تحته من أحاديث لا علاقة بهذا، تعرف الحكم تجمع كل شيء فيه. فالنبي قال في تلك الفكرة التي امتدت إلى الكفر، والمعاصي أيضا بريد الكفر، تنتقل المعاصي إلى الكفر، تنتهي عن ذا الذي يؤدي بك للكفر، وتنتهي عن ما يؤديك المعاصي، لأنك بقوعك المعاصي سيوقعك الكفر، معاصي بريد الكفر، كما في قصة فرسيسة بدأ بنظرة ثم انتهى القتل، اشتهى المرأة فوقعها فقتلها ودشها ثم صلب وقتل كافر بعد أن سجد للشيطان، قصة معروفة. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه ويحذر عقوبة ربه ويحذر الشيطان وخطواته. نعم.
ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة لكونها غير زوجة مقصودة ولا ملك يمين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار، وكذلك العهد الشامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد عليه الخلق، فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي فيها قريبا ولا صديقا ونحوه، ويكون القصد بها وجه الله.
كيف تجمع بين ما يظهر في آخر الزمان من علامات الساعة أو الذم لأقوام جاء ذكرهم في صحيح البخاري عن نبينا قال يشهدون ولا يستشهدون، وقوله ولا تكتموا الشهادة فإنه من يكتمها فإنه آثم قلبهم. مرة يقول اللهم صل عليه يشهدون ولا يستشهدون، مرة يقول الرب لا تكتموا الشهادة، كيف نجمع بين هذا وذا؟ طيب ما هو المقاصد الشريعة الستر؟ فلعل الإنسان إذا ستر عليه وتاب يصبح أفضل رجل وقتها في الأرض، رجل عير وأخذ وسجن وفضح يقعد السجن كذا ينظر في ذنبه والناس عرفوا، ربما تقاعس عن التوبة النصوح وربما فإذا طلب من العبد الشهادة فإيش؟ فلا يكتمها، لكن لا يسارع لها من غير طلب. إلا في ضرر متعدي قد يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها. نعم.
قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، والذين هم على صلاتهم يحافظون بمداومتها على أكمل وجوهها، أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة من إنصافهم وحفظ عهودهم وأسرارهم والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى.
وهذا من حق المسلم أن تحفظ سره، إذا جاءك وأسر لك فلا يكون عندك نهم في إرضاء الناس وتحبيب قلوبهم على سبيل فضح سر الآخرين، أنا والله فلان أسر لي بكذا وترى عنده كذا، هذا من منكرات. جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أسر يعني الرجل لأخيه فالتفت فهو أمانة. وكذا كان السلف يربون أولادهم، بعث كما في صحيح البخاري النبي أنسا لمهمة، وأظن أبطأ أنس وقتها، ولقيت أم سلمة قالت ما لك؟ قال بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر. قالت ما هو؟ قال سر. تجد بعض النساء عنده فضول، بعض الرجال عنده فضول، إيش هو السر بالله؟ نعوذ بالله. انظر هذه المرأة الفاضلة أم سلمة قالت احفظ سر رسول الله، لا تخبرنا. صبرت على الفضول، صبرت عليه، بعض الناس ما عنده صبر على الفضول. انتهك حرمة الشخص لما تفضح سره. فقالت احفظ سر رسول الله، قالت ما تخبرني، صبرت. نعم. هذا ما يحق له. طيب أسألك بالله أن تمكنني، لو قال له تمكنني شوي من قفاك يعني تستريح يدي، حس أنه تحكني، أبي أضرب، هل يجيبه؟ طيب الحق ما يجوز.
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول تعالى مبينا اختيار الكافرين: فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي قطعا متفرقة وجماعات متوزعة، كل منهم بما لديه فرح. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أي بأي سبب أطمعهم وهم لما يقدمون، وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود برب العالمين. ولهذا قال كلا، أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم. إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسروقين. قال هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم، كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون. وما نحن بمسبوقين، أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أن يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم الذي يوعدون فقال: يوم يخرجون من الأجداث أي القبور.
يوم
يخرجون من الأجداث
يخرجون
عندي يخرجون
يخرجون
يوم يخرجوا من الأجداث
يخرجون يوم يخرجون أكل
يوم يخرجون
لا
من الأجداث أي القبور سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم إلى علم يؤمون ويسرعون أي فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي والالتواء لنداء المنادي بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وذلك أن الذل والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منها الأبصار وسكنت منها الحركات وانقطعت الأصوات فهذا الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله. تمت والحمد لله.
وهذه بشرى ما بقي لكم إلى جزء عما وتختم القرآن تفسيرا إلا نحو 7 سور، فإذا قرأتم جزء عما تكون قد ختمتم التفسير مختصرا. ولأنشد فيكم ما دام قرأت التفسير مختصر أن يكون قيام الواحد منكم وراء إمام يقرأ ليس كغيره، فإنه يتلذذ بتفسير القرآن الذي سمعه، وإذا سمع إمام يقرأ بالتراويح إمام يقرأ أو قارئ سمع إذاعة يقرأ يبدأ ينقل ما سمعه من كلام العلماء لعياله ضبطه وأخلص يبين ينشر كما قال ابن مسعود: ثوروا القرآن. وهل نصنع إذا ختمنا إن شاء الله التفسير نصنع احتفالا ندعو له أعيان الحي وأعيان البلد ونقول ختمنا تفسير القرآن خلناه 3 سنين ونذبح جزورا ونذبح نعم إلى آخر؟ هذا لم أظفر به أنه من عمل الصحابة، ودائما ينبغي يكون بين عينيك عمل الصحابة، بين عينيك في العبادات خاصة. النبي قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فابن عباس كم أقرأهم، أقرأ عكرمة وأقرأ سعيد بن جبير وعطاء وطاووس، فيعني لم يختم بهم السورة، يختم بهم الجزء أو إلى آخره، لم يكن هذا الهدي عندهم، وهو أن يصنع احتفالا بمناسبة دينية أو بما يسمى وليمة. تعرفون الولائم إذا اقترنت بالأمر الديني تصبح مع الأيام سنة، يقول من السنة إنك إذا فعلت كذا كذا، اللي شفتهم بمناسبة هذه العبادة وهي قراءة القرآن فعلوا وليمة. فإذا كما أن النكاح له وليمة، ختم القرآن له وليمة، وعلى كل مسلم أن يجتهد في سد ذرائع البدع، سد ذرائع البدع كما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليهم. نعم نعلم شيء محبب للنفس يعني أن يفعل مثل هذا، لكن كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث تفعل. نعم نقرأ المسند.